الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وعليكم السلام: وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بني على كونها منه لأجل أدلة جواز ارتكابها، قلنا بمثله. عليكم السلام في الشبهة الحكمية. كان الكلام في المؤيدات والشواهد التي أقامها الشيخ الأعظم قدس سره على أن الحديث النبوي الشريف ليس واردا في مقام الإلزام بترك المشتبهات حتى يكون الاجتناب عن المشتبه واجبا فحسب. وبالتالي عليكم السلام، وبالتالي فيجدي عليكم السلام، عليكم السلام، وبالتالي فيجدي نفعا لمدعى الأخبار. عليكم السلام، بل الحديث الشريف وارد في مقام بيان مطلق الرجحان، أما تعيين خصوصية كونه واجبا أو مستحبا فمن دال وقرينة أخرى. وتقدم الكلام في المؤيد الأول عليكم السلام، وكان حاصله أن الشبهات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله مما تشمل الشبهة الموضوعية، وشمول الشبهات للشبهة الموضوعية لقرينة على عدم الإلزام والوجوب، إلا أنه أورد على ما أفاده الشيخ رحمه الله في المؤيد الأول، أورد بإيرادين كليهما مقدران. تقدم الكلام في الإيراد الأول مع جواب المصنف على ذلك. بلغ الكلام بنا إلى الإيراد الآخر، وحاصله أن بعض المحدثين أفاد بأن قوله صلى الله عليه وآله وشبهات بين ذلك نخصصه ونجعله مخصصا مختصا بالشبهات الحكمية التحريمية، ومع ذلك نرفع ذلك المشكل وذلك المحظور، أعني محظور المنافات لظهور الحديث النبوي في الحصر. وذلك يعني هذا الرفع، نرفع المحذور، نرفع المشكل بمن؟
وذلك بأن يقال إن الشبهات الموضوعية التحريمية داخلة في القسم الأول من التثليث، أعني قوله صلى الله عليه وآله وحلال بين، وذلك وجه الإدخال، إدخال الشبهات الموضوعية التحريمية وين؟ في القسم الأول، وذلك لأنه بموجب تلك الأدلة التي سيأتي ذكرها في باب الشبهة الموضوعية، وذلك بموجب تلك الأدلة يجوز ارتكاب الشبهة الموضوعية قطعا. بموجب تلك الأدلة يجوز ارتكابها قطعا، فتصير الشبهة الموضوعية التحريمية من الحلال البين، فلا منافاة للحصري. حلال بين يشمل المصادق زائدا الشبهة الموضوعية التحريمية، حرام بين وشبهات بين ذلك تختص بمن؟ بالشبهات الحكمية التحريمية، فلا منافاة للحصري. هذا ملخص الإيراد. أجاب الشيخ الأعظم، فالإيراد أنه جعل الشبهات الموضوعية التحريمية داخل وين؟ في القسم الأول، ووجه الإدخال من خلال تلك الأدلة، أدلة الجواز، جواز ارتكاب الشبهة الموضوعية التحريمية، فراح تصير من الحلال البين، فلا منافاة للحصر. أجاب الشيخ رحمه الله بما حاصله. أولا أن الشبهات، عليكم السلام، أن الشبهات الموضوعية التحريمية نرى بالوجدان أنها ليست داخلة في الحلال البين مع قطع النظر، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة بالوجدان الشبهات الموضوعية التحريمية ليست داخل وين؟ في القسم الحلال البين، يعني الحلال المحرز. هنا ليس الحلال محرزا فيها، أي في الشبهة الموضوعية التحريمية، هذا أولا. وثانيا، على تقدير دخولها في قسم الحلال البين بموجب تلك الأدلة الدال على الجواز، على جواز ارتكابها، على تقدير دخول الموضوعية التحريمية في قسم الحلال البين على أساس تلك الأدلة الدال على الجواز، لكن نقول بأن الشبهة، عليكم السلام، لكن نقول بأن الشبهة الحكمية التحريمية أيضا لا بد أن تدخل في قسم الحلال البين. لماذا؟ وذلك لأنه عندنا أدلة قطعية على جواز ارتكابها، من الآيات، من الروايات، من الإجماع على بعض تقاريره، من حكم العقل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك لأنه عندنا أدلة قطعية على جواز ارتكابها، فلا بد أن تدخل في قسم الحلال البين. وعندها فيصير الحديث النبوي مختصا بموارد العلم الإجمالي وموارد الشك البدوي قبل الفحص واليأس، وهذا لا يلتزم به أحد من الأصوليين والأخباريين. فإذا الإيراد غير وارد، فيبقى ماذا؟ فيبقى المؤيد الأول على حاله، وأن شمول الشبهات للشبهة الموضوعية لقرينة على عدم الإلزام والوجوب. قال رحمه الله: وليس الشبهة الموضوعية، هذا الجواب على الإيراد الثاني اللي قررناه الآن. قال: وليس الشبهة الموضوعية من قسم الحلال البين. كيف تدرجونها في قسم الحلال البين؟ هذا أولا، يعني بالوجدان نحن نرى أن الحلال البين ماذا؟ ما كان حلاله بينا محرزا، بينما هنا نفس الشبهة تحكينا بمن؟ بأن هناك احتمال التحريم، اشتباه التحريم موجود، فكيف تدرج في قسم الحلال البين؟ هذا مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة. وثانيا، ولو بني، يعني ولو بنينا على كون الشبهة الموضوعية من الحلال البين، بس هذا لأجل ماذا؟ لأجل تلك الأدلة الخاصة الدالة على جواز الارتكاب، لأجل أدلة جواز ارتكابها. يقول الشيخ رحمه الله: قلنا بمثله في الشبهة الحكمية أيضا. يعني إذا أنت تجعل المعيار في إدراج الموضوعية التحريمية في قسم الحلال البين، تجعل المعيار على منه؟ على أدلة جواز ارتكابها. يقول شاداهتش: أنا هم عندي أدلة جواز ارتكاب الشبهة الحكمية التحريمية، فيقتضي هم أسند على ذيك الأدلة وأدرجها وين؟ وأدرجها في قسم الحلال البين. وبالتالي إذا أنت أدرجت الموضوعية في قسم الحلال البين، وأنا أدرجت ماذا؟ وأنا أدرجت الحكمية التحريمية في قسم الحلال البين، بعد ذلك الحديث النبوي وين راح يكون مختص؟ راح يكون مختص فقط بموارد العلم الإجمالي وموارد الشك البدوي قبل الفحص واليأس. معنى ذلك الحديث طلع بعد خارج قوس بالمرة بالكلية، وهذا لا يلتزم به لا من الأصوليين ولا من الأخباريين. هذا ما يتعلق بالمؤيد الأول. المؤيد الثاني: على أن الحديث النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك المشتبهات. المؤيد الثاني حاصله أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم، بقوله: من أخذ الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فذكر صلى الله عليه وآله. هذا التلازم، تلازم بين منو منو؟ بين ارتكاب الشبهات وبين الوقوع في المحرمات والوقوع في الهلاك. فذكر هذا التلازم بنحو القضية الشرطية. ومن المعلوم أنه من للشرطية، من أخذ بالشبهات وقع جزاء الشر. ذكرها بنحو القضية الشرطية. ومن المعلوم البين أن بين الشرط والجزاء ترتبا، ثم أن لفظ الشبهات، قال من أخذ بالشبهات، ما قال من أخذ الشبهة، لفظ الشبهات جمع محلى بالألف واللام، وهذا الجمع يفيد العموم، ولكنه هناك احتمالان في المراد من العموم. يعني ما المراد من العموم؟ الاحتمال رقم واحد العموم المجموعي، بمعنى أن ارتكاب مجموع الشبهات الواقعة في الخارج من حيث المجموع موجب للوقوع في الحرام. يعني مجموع الشبهات بما فيها الحكمية الوجوبية، بما فيها الموضوعية التحريمية، الموضوعية الوجوبية، الشك الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس، بمعنى أن ارتكاب مجموع الشبهات الواقعة في الخارج من حيث المجموع موجب للوقوع في الحرام والهلاك. غاية الأمر أن ترتب هذا اللازم باعتبار بعض الشبهات للعلم الإجمالي بوجود الحرام بين الشبهات، وإن لم نعلم به تفصيلا. فإذا ارتكاب المجموع من حيث المجموع يوجب ترتب هذا الأثر، أعني الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم. هذا الاحتمال رقم واحد. الاحتمال رقم اثنين العموم الاستغراقي، بمعنى أن ارتكاب كل فرد فرد من أفراد الشبهة مستقلا موجب للوقوع في الحرام والهلاك. فصار عندنا احتمالان، فهذان احتمالان، والذي يساعد عليه ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وآله هو الاحتمال الثاني لأدلة، الذي يساعد عليه ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وآله هو الاحتمال الثاني لأدلة. الدليل الأول وحاصله أن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله في القسمين الأول والثاني من التثليث حلال بين وحرام بين. شنو الملاحظ؟ أن النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان مفهوم الحلال مفهوم الحرام مع قطع النظر عن أن المراد جميع الحلال جميع الحرام من حيث المجموع، فكذلك الحال في القسم الثالث بقرينة المقابلة، فبقرينة مقابلة القسم الثالث أعني قوله وشبهات بين ذلك، مقابلة هذا القسم لبينك القسمين، نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله أيضا هو في مقام بيان مفهوم المردد بين الحلال والحرام، أيضا هو في مقام بيان مفهوم المردد بين الحلال والحرام الذي هو محل النزاع بين الأصول والأخبار، لأنه صلى الله عليه وآله ذكر الشبهات في مقابل الحلال البين، ومعلوم أن المراد منه أي من قسم الحلال، ومعلوم أن المراد منه مفهوم الحلال البين، فكذا الشبهات، لا أنه صلى الله عليه وآله في مقام بيان التحذير عن ارتكاب مجموع الشبهات من حيث المجموع الذي هو خارج عن محل النزاع، فبقرينة المقابلة نقول أيضا هو في مقام بيان في القسم الثالث، نقول أيضا هو في مقام بيان مفهوم المردد بين الحلال والحرام الذي هو محل النزاع بين الأصول والأخبار. الدليل الآخر، الدليل الثاني وحاصله استشهاد الإمام عليه السلام بكلام النبي صلى الله عليه وآله، فإن الإمام صلوات الله عليه استشهد بالنبوي على وجوب ترك شبهة واحدة ألا وهو الخبر الشاذ والنادر، وهذا الاستشهاد مما يتنافى مع إرادة التحذير عن ارتكاب مجموع الشبهات من حيث المجموع، فإرادة النبي صلى الله عليه وآله التحذير عن ارتكاب مجموع الشبهات من حيث المجموع تنافي استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث النبوي، لأنه عليه السلام استشهد بالنبوي على ترك شبهة واحدة أعني الخبر الشاذ، وهذا الاستشهاد لا ينسجم مع إرادة مع إرادة التحذير عن ارتكاب المجموع من حيث المجموع. الدليل الثالث أن الأصل في العمومات العموم الاستغراقي للمجموع، وهذا ما بين في محله أعني في مباحث الألفاظ. وعليه فإذا كان المراد العموم الاستغراقي فيكون المقصود من الحديث النبوي أي حديث التثليث، فيكون المقصود من الحديث النبوي أن ارتكاب جنس الشبهة يعني كل فرد فرد من أفراد الشبهة أن ارتكاب جنس الشبهة مما يوجب الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم ولا ريب. فالمقصود هذا يصير ولا ريب في أن ارتكاب جنس الشبهة مما لا يوجب ترتب هذا الأثر، بداهة أنه لا ملازمة بين ارتكاب الشبهة وبين ارتكاب الحرام الواقعي المجهول، ماكو ملازمة بين ارتكاب الشبهة وبين ارتكاب الحرام الواقعي المجهول، بل الأمر مبني على المصادفة لعله يصدف الوقوع في الحرام ولعله لا يصدف الوقوع في الحرام. نعم ارتكاب الشبهة يشرف الإنسان على ارتكاب الحرام. نعم ارتكاب الشبهة يشرف الإنسان على الوقوع، سلمكم الله، على الوقوع في الحرام، فبعلاقة المشارفة يقال أن من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم. وعندها فإذا صار الأمر هكذا ارتكاب الشبهة يشرف الإنسان على ارتكاب الحرام بعلاقة المشارفة، يقال أن من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات. وعندها فإن كان هناك دليل من الخارج على أن الإشراف على الحرام أيضا حرام مطلقا، سواء في موارد العلم الإجمالي أم في موارد الشك البدوي، لكنا نقول إذا أكو دليل من الخارج يدل على أن الإشراف على الحرام أيضا حرام مطلقا، لكنا نقول بأن ارتكاب الشبهة حرام أيضا كما يقوله الأخباري، ولكن لم يرد هكذا دليل أنا من إثبات هكذا دليل، بل الدليل قائم على أن الوقوع في الحرام حرام للإشراف على الحرام. فإذا الحديث النبوي بمعزل عن مقام بيان الإلزام حتى يقال بتعين وجوب الاجتناب عن المشتبه، بل الحديث في مقام بيان مطلق الرجحان. هذا المؤيد الثاني. قال رحمه الله الثاني يعني المؤيد الثاني أنه صلى الله عليه وآله رتب على ارتكاب الشبهات ماذا؟ الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم. والمراد قال هذا عموم صار شبهات جمع محلى بالألف واللام، هل عموم استغراقي لو عموم مجموعي؟ قال والمراد جنس الشبهة، يعني ليس المراد التحذير عن ارتكاب مجموع الشبهات من حيث المجموع، لا، بل المراد العموم الاستغراقي أي جنس الشبهة. قال والمراد جنس الشبهة لماذا؟ قال لدليلين. الشيخ رحمه الله ذكر دليلين، الدليل الثاني ذكرته من الخارج أن الأصل في العمومات هو العموم الاستغراقي. قال لأنه ضمير هائل من يرجع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام كما هو محل النزاع بين الأصول والأخبار. وهذا بقرينة ماذا؟ بقرينة المقابلة، مقابلة علما للحلال البين، ومعلوم أن المراد منه مفهوم الحلال البين لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع من حيث المجموع الذي هو خارج عن محل النزاع. الدليل الثاني قال معه أي مضافا، مع أنه أي مع أن إرادة النبي، مع أن إرادة التحذير عن ارتكاب المجموع من حيث المجموع ينافي، مع أن إرادة التحذير عن ارتكاب المجموع من حيث المجموع ينافي استشهاد الإمام عليه السلام. ليش؟ لأنه عليه السلام استشهد بالنبوي على ترك شبهة واحدة، أعني الخبر الشاذ النادر. بعد هذا الاستشهاد ما ينسجم مع إرادة شنو؟ إرادة التحذير عن ارتكاب المجموع من حيث المجموع. ومن المعلوم قال إذا صار المراد جنس الشبهة، ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يجب الوقوع في الحرام.
ومن المعلوم أنه الذي أخذنا من اتفاق الأخباريين والأصوليين من أخراج الشبهة الموضوعية لأنه لا يجب الوقوع في الحرام ارتكاب الشبهة الموضوعية.
يعني هناك كثير من الشبهات لا يوجب الوقوع، بل
هذا يعني أخذنا من اتفاق طائفتين على
نعم يعني بلي، يعني هناك اكو بعض الشبهات مما يعلم السبب الاجماع بالدليل الخاص، مما يعلم انه ماذا ارتكابها لا يوجب الوقوع في الحرام ولا يوجب الوقوع في الهلاك من حيث لا يعلم. ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على نحو المشارفة، إلا على مجاز المشارفة، يعني بعلاقة المشارفة. ليش؟ لأن ارتكاب الشبهة يشرف الإنسان على منه؟ على ارتكاب الحرام. إلا على مجاز المشارفة كما يدل عليه بعض ما مضى، يقصد به قوله عليه السلام من يرتع، ما مضى، من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيها، أي في الحمى. الحمى اللي قلنا هناك يعني حرمات السياج، الضابط، الخط الأحمر الذي لا يجوز بعد إنسان أن يتجاوزه، وجابوا تشبيه في حمى الغنم يعني القطيع الغنم، فأنت هذا الغنم عندما ترعيه بجنب الحمى يوشك نفسك شنو؟ أن تخلي الغنم يسري ويذهب إلى حما غيرك ويعترف مين؟ من علف الغير. قال وما يأتي، يعني يدل عليه ما مضى ويدل عليه ما يأتي من الأخبار كمرسلة الصدوق. فالاستدلال، استدلال منه، فاستدلال الأخبار بالنبوي على وجوب الاجتناب عن الشبهة، على وجوب الاجتناب عن الشبهات التحريمية، قال هذا الاستدلال موقوف على إثبات كبرى. هاي الكبرى لازم تقيمون دليل عليها، لابد أن تكون ثابتة، إثبات يعني إقامة دليل يكون عليها، على إثبات كبرى، وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم أيضا مطلقا، يعني شنو؟ من دون سبق علم به أصلا، وأن من إثبات ذلك، وأن من إثبات ذلك، بل الدليل قائم على العكس، بل الدليل قائم على أن الوقوع في الحرام حرام للإشراف، للإشراف على الحرام. إذن الحديث النبوي بمعزل عن مقام بيان الإلزام، بل هو في مقام بيان مطلق الرجحان، فلا يدل على وجوب الاجتناب. المؤيد الثالث الروايات الكثيرة المساوقة لهذا الحديث النبوي الشريف، الظاهرة تلك الروايات، الظاهرة تلك الروايات بحكم قرائن وشواهد، الظاهرة في ماذا؟ الظاهرة في استحباب الاجتناب، في استحباب الابتعاد عن الشبه. وعندها فهذا الحديث النبوي المساوق لتلك الروايات أيضا يحمل، أيضا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. فالحديث دال بهذا المؤيد، بهذا الشاهد، دال على ماذا؟ على استحباب الاجتناب لا على وجوب الاجتناب كما هو مدعى الأخباري. هذا اللي كان يقوله في الدرس السابق، أن الحديث النبوي في مقام بيان مطلق الرجحان، أما تعيين خصوصية أحدهما على بمن؟ بقرينة خارجية، واحدة من القرائن اللي راح يذكر هاي الروايات، ببركة هذه الروايات اللي هي مساوقة لهذا الحديث النبوي، فعند ذا الذنيس ظاهرة في ماذا؟ في الاستحباب، فهذا الحديث أيضا ظاهر في استحباب الاجتنابي. قال الثالث المؤيد الثالث الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف الظاهرة، وصف علما للأخبار الكثيرة، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها، منها قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية النعمان اللي قرأناها سابقا وقد تقدم في صفحة 68 من طبعتنا في أخبار التوقف، صفحة 68، قال رواية النعمان، وفي رواية النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكل ملك ملك حما، وحما الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، لو أن راعيا رعى إلى جانب الحما لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه فدعوا المشتبهات. أيضا هناك قربنا أن الرواية ظاهرة في استحباب الاجتناب، في استحباب الابتعاد عن الحما. ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسلة الصدوق، اللي أشار إليها أكثر من مرة، في مرسلة الصدوق أنه عليه السلام خطب وقال حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. إذن هذه الروايات مساوقة علما مساوقة للحديث النبوي. وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. يعني إذا هو قدر يقاوم نفس الأمارة بالسوء واستطاع أن يترك المشتبه وما يتورط، فعند ذلك هو بطريق أو لا راح شنو راح يصير عنده قدرة أكثر على منه على أن يترك ذلك الحرام المعلوم المحرز، لأنه هو الحرام المحرز هو يجتنبه المؤمن، لكن أحيانا خوفنا عليه على من المشتبهات من الشبهات. قال بلي والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. ومنها رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام من رعى، قال ماذا نقطتين شارحة، من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، يعني في حمى الغير. ألا ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فاتقوا حمى الله ومحارمه، فإن الاجتناب عن قرب الحمى مستحب. الاجتناب عن منه؟ عن قرب الحمى. أنا ما أريد أنه تعتلف الغنم مين؟ من علف الغير، هذا اللي هو يجب علي الاجتناب. أما قرب الحمى هم أكو اجتناب، هذا الاجتناب مستحب. من باب ماذا؟ من باب أنه خاف النفس الأمارة تسوله ويجري ويضع الغنم تدخل إلى حمى الغير وتعتلف من علف الغير. ومنها ما ورد من أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا. قال عتابا ما قال حلال، هناك قال حلالا، وفي الحرمات قال عقاب، أما في الشبهات استعمل لفظ العتاب أي ذما لا عقابا، والذم هذا لا يدل على التحريم وإنما راجح أن تجتنبه، يرجح أن تجتنبه. ومنها رواية يعني الذم دنيوي. ومنها رواية فضيل بن عياض أو عياض قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من الورع من الناس، استفهام، من الورع من الناس؟ قال الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء. هؤلاء يشير إلى الظلمة من بني أمية وبني العباس بالاجتناب عن أموالهم، بالاجتناب عن أموالهم. فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. ومن المعلوم أن التورع مستحب، نظير تقريبنا لآية اتقوا الله حق تقاته، يعني حق تقاته الدرجة العليا المرتبة العليا من التقوى، ليس يعني من البعيد أن المولى الحكيم جل وعلا يلزم عباده بمن بأن يكونوا متقين بتلك المرتبة العليا، وهكذا بتلك المرتبة من التورع، لأن التورع هي مرتبة عليا من التقوى. إذن إلى هنا بين الشيخ رحمه الله أن الحديث النبوي لا ربط له بمقام بيان الإلزام حتى يكون الاجتناب عن الشبهات ماذا؟ واجبا فحسب، وبالتالي يجدي نفعا لمدعى الأخبار، ليس كذلك، بل الحديث في مقام بيان مطلق الرجحاني. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني من أدلة الأخباريين. الدليل الثالث، إن هم استدلوا بثلاث أدلة، الدليل الثالث الاستدلال بالعقل، فتقريره بوجهين، أحدهما هنا. قبل أن ندخل في الوجه الأول نذكر ما ذكره بعض المحققين في حاشيته على الرسائل، وهو المرحوم الأشتياني رحمه الله، قال: لا يخفى عليك أن الاستدلال بالدليل العقلي، يعني استدلال منه الأخبارين بالدليل العقلي على مذهب الأخباري، إما يقول أكو تقادير على أحد هذه التقادير يتم استدلالهم، إما أن يكون من جهة كونه من العقل الفطري على أبعد الوجوه. هذا الوجه الأول يقول على أبعد الوجوه، ولكن هو وارد، احتمال موجود أن الاستدلال بالدليل العقلي على مذهب الأخباري إما أن يكون من جهة كونه من العقل الفطري أو العقل الضروري غير المعارض بالنقل، غير المعارض بالنقل، أو النظري، العقل النظري المعاضد بالنقل، المعاضد بالنقل، أو يكون، هاي القصة الأربعة، أو يكون مبنيا على الإلزام، خصوص الإلزام يعني مو مطلق الرجحان، لأن يعلل لأن الاستدلال به أي بالعقل على مذهبهم لا يجوز إلا بأحد التقادير، وإلا الأخباري هو بمقتضى مسلكه بمقتضى مشربه لا يستدل بالعقل، لا يستدل بالعقل، لو كان يستدل بالعقل لكان يوجب ماذا؟ يوجب التقليد، لكان يوجب التقليد، لأن هناك وجوب التقليد وجوب عقلي مو وجوب شرعي مولوي، فاستدلالهم يعني بالعقل لا يجوز إلا على أحد هذه التقادير، بل عقل فطري، عقل نظري ما معارض، عقل ضروري ما معارض، عقل نظري معاضد بالنقل أو مبني على الإلزام على أحد هذه. أي نعم، أي هو، أي يعني ما يخرج عن هذه، أي ما يخرج عن هذه الاحتمالات اللي ذكرها. اي نعم، يعني لا اقل بالمحصلة النهائية انه يكون الزام، اذا قلت مطلق الرجحان يقول احنا ما نستدل بالعقل بعد، يعني كأنه هيتشي، اذا تقولون مطلق الرجحان يقول بعد احنا ما نستدل بالعقل. قال بوجهين، احدهما يأتي الكلام فيه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.